الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأسوة خير مرشد، والقدوة هي المعلم القدير بلا لسان، والمرشد الناصح من غير بيان، وهي مدرسة الإنسان العملية التي يرسخ تعليمها في النفوس ويعلق بالأفهام. والناس مائلون بطبيعتهم إلى أن يتعلموا بعيونهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم، والمرئي يؤثر أكثر من المقروء والمسموع، وتعليم العمل أنفع من تعليم القول، والإرشاد يري الطريق، ولكن القدوة البكماء تسير فيه. ومهما أوتي المعلم من البراعة في تهذيب النفوس، فليس ببالغ ما يبلغه زميل له دونه في المهارة وفوقه في السيرة. ولذا كان خير النصح: افعل كما أفعل لا كما أقول، افعل كما أفعل لا كما أقول. في الحديبية بعث قريش سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمدا صلى الله عليه وسلم وصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخل عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد سهل لكم من أمركم. وقال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم سهيل وأطال وتراجعا، ثم درى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وتبع عمر رضي الله عنه، فأتى الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزة، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله، لا أخالف أمره ولن يضيعني. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلام الذي قلته يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب، يعني في وثيقة الصلح، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فكتبها، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلام يعني لا سرقة، ولا إغلال يعني ولا خيانة، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالت نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. وكان من ضمن الشروط أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم عامه هذا وألا يصل البيت. فإن كان العام المقبل خرجت قريش من مكة فدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 أيام ليس معهم سوى سلاح الراكب. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب مع سهيل، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال هذا أول ما قاضيتك عليه يا محمد. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سهيل أن يدعه فلم يقبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. فزاد هذا الموقف من غم المسلمين وهمهم وحزنهم لما رأوا أنهم لن يدخلوا مكة معتمرين، ورأوا أبا جندل وهو يدر من بين أيديهم لا يستطيعون نصرته وقد وصل إلى أيديهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح قال قوموا فانحروا، تحللوا من إحرامكم ثم احلقوا. فما قام رجل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمتثلوا للأمر كما هو شأنهم وعهدهم في أول ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به أمرا أو نهيا، قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام رجل منهم مما دخل عليهم من الغم والقهر والحزن والإحساس بالظلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يمتثل الأمر ودخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. كان رأي أم سلمة رضي الله عنها سديدا مباركا، حيث فهمت رضي الله عنها أن الصحابة وقع في أنفسهم أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقه، وأنه يستمر على إحرامه أخذا بالعزيمة في حق نفسه. فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظر، فكان رأيا سديدا ومشهورة مباركة. وهذا يدل على أهمية القدوة العملية. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر وكرره 3 مرات وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم، ومع ذلك لم يستجب أحد لدعوته. فلما أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة تحقق المراد. فالقدوة العملية في مثل هذه المواقف أجدى وأنفع من الكلام ومن اللفظ. فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. وما أرسل الله تعالى رسولا ولا بعث نبيا إلا وهو قدوة سلوكية يجسد للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وكريم الخلال وحقيقة التوحيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اتباعا لأمر ربه واجتنابا لنهيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجسد الدين تجسيدا، فما أمر بشيء إلا وكان أول الناس إتيانا له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول الناس انتهاءا عنه وأبعد الناس منه. فصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والناس إلى الاقتداء بالعمل أحوج منهم إلى استماع القول. وقديما قيل: فعل رجل أنفع وأجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. وهذا درس تعلمه ابن الجوزي رحمه الله وهو بعد حدث صغير، فكان أفعل في نفسه من السحر وأدلى عليه من كثير من القول، ثم ها هو يدل عليه ويرشد إليه فيقول: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بكاؤه. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقد. ولقيت الشيخ أبا منصور البوالقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحال أن الدليل بالفعل أرشد وأنفع من الدليل بالقول. ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاته. فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر. والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففادته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. إن العمل بالعلم أبلغ في الدعوة من القول بلا علم. قال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. عن مالك بن دينار رحمه الله قال: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، كما يزل وينحدر المطر عن الحجر الأملس. وجاء عن بعضهم قال: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج من أن نوعظ بالأقوال، لأن الذي يعمل ويواظب فعمله ومواظبته على العمل هي بحد ذاتها دعوة، ويكون بذلك للناس أسوة، ويكون لهم قدوة، ويكون فعلا إماما. قال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون الإنسان بهذه المنزلة إماما إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير، بحيث يكون قدوة للناس في صفات الخير، أما أن يستكثر من العلوم ولا يكون من أهل العمل فهذا كما أنه لم ينتفع بعلمه فبعلمه لا ينتفع، كما أنه لم ينتفع بعلمه فبعلمه لا ينتفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يلحق بالإرشاد بالحال لا بالمقال كظم الغيظ. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. فيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. أخرجه ابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد، مع القدرة على التنفيذ والاشتفاء. شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع الماء، وهي أحب جرعة يتجرعها العبد، وأعظمها ثوابا، وأرفعها درجة لحبس نفسه عن التشفي. ولا يحصل هذا العظم إلا عند القدرة على الانتقام، وأن يكف غضبه لله ابتغاء وجه الله جل وعلا. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومما يلحق بالإرشاد بالفعل السماحة، بمعنى التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ الإنسان العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، وأن يتجاوز عن تقصيرهم، وأن يغض الطرف عن نقصهم. وقال ربنا جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقد نفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هذه الأخلاق وجعلها تحت مواطئ قدميه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لكن إذا اعتدي على حرمات الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ونفى الله تعالى عن رسوله الفظاظة وغلظ القلب، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ربنا جل وعلا إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وهو الغبار الذي يتطاير عند مرور الدواب على أرض بها تراب، فهذا هو السفساف، وما يتطاير عند الأخذ بالطحن بالرحى مما يكون هنالك من أمثال هذه الأمور. إن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم احفظ بلدنا يا رب العالمين. اللهم نجي بلدنا وجيشنا وقيادتنا وشعبنا، نجهم يا رب العالمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأسوة خير مرشد، والقدوة هي المعلم القدير بلا لسان، والمرشد الناصح من غير بيان، وهي مدرسة الإنسان العملية التي يرسخ تعليمها في النفوس ويعلق بالأفهام. والناس مائلون بطبيعتهم إلى أن يتعلموا بعيونهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم، والمرئي يؤثر أكثر من المقروء والمسموع، وتعليم العمل أنفع من تعليم القول، والإرشاد يري الطريق، ولكن القدوة البكماء تسير فيه. ومهما أودي المعلم من البراعة في تهذيب النفوس فليس ببالغ ما يبلغه زميل له دونه في المهارة وفوقه في السيرة. ولذا كان خير النصح: افعل كما أفعل لا كما أقول، افعل كما أفعل لا كما أقول. في الحديبية بعث قريش سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمدا صلى الله عليه وسلم وصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخل عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد سهل لكم من أمركم. وقال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم سهيل وأطال وتراجعا، ثم درى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وتبع عمر رضي الله عنه، فأتى الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر إلزم غرزة فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله، لا أخالف أمره ولم يضيعني. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي قلته يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب، يعني في وثيقة الصلح، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فكتبها، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلام يعني لا سرقة ولا إغلال يعني ولا خيانة، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالت: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وكان من ضمن الشروط أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم عامه هذا وألا يصل البيت. فإن كان العام المقبل خرجت قريش من مكة فدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 أيام ليس معهم سوى سلاح الراكب. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب مع سهيل، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتنابيبه وقال: هذا أول ما قاضيتك عليه يا محمد. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سهيل أن يدعه فلم يقبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. فزاد هذا الموقف من غم المسلمين وهمهم وحزنهم لما رأوا أنهم لن يدخلوا مكة معتمرين، ورأوا أبا جندل وهو يدر من بين أيديهم لا يستطيعون نصرته وقد وصل إلى أيديهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح قال: قوموا فانحروا، تحللوا من إحرامكم، ثم احلقوا. فما قام رجل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمتثلوا للأمر كما هو شأنهم وعهدهم في أول ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به أمرا أو نهيا. قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام رجل منهم لما دخل عليهم من الغم والقهر والحزن والإحساس بالظلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يمتثل الأمر ودخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. كان رأي أم سلمة رضي الله عنها سديدا مباركا، حيث فهمت رضي الله عنها أن الصحابة وقع في أنفسهم أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقه، وأنه يستمر على إحرامه أخذا بالعزيمة في حق نفسه. فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظر، فكان رأيا سديدا ومشهورة مباركة. وهذا يدل على أهمية القدوة العملية، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر وكرره 3 مرات وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم، ومع ذلك لم يستجب أحد لدعوته. فلما أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة تحقق المراد. فالقدوة العملية في مثل هذه المواقف أجدى وأنفع من الكلام ومن اللفظ، فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. وما أرسل الله تعالى رسولا ولا بعث نبيا إلا وهو قدوة سلوكية يجسد للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وكريم الخلال وحقيقة التوحيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اتباعا لأمر ربه واجتنابا لنهيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجسد الدين تجسيدا، فما أمر بشيء إلا وكان أول الناس إتيانا له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول الناس انتهاء عنه وأبعد الناس منه. فصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والناس إلى الاقتداء بالعمل أحوج منهم إلى استماع القول. وقديما قيل فعل رجل أنفع وأجدى لألف رجل من كلام 1000 رجل لرجل، فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام 1000 رجل لرجل. فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. وهذا درس تعلمه ابن الجوزي رحمه الله وهو بعد حدث صغير، فكان أفعل في نفسه من السحر وأجدى عليه من كثير من القول، ثم ها هو يدل عليه ويرشد إليه فيقول لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث. وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور البوالقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحال أن الدليل بالفعل أرشد وأنفع من الدليل بالقول. ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاته. فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر. والمسكين كل المسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففادته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. إن العمل بالعلم أبلغ في الدعوة من القول بلا علم. قال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. عن مالك بن دينار رحمه الله قال: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب، كما يزل القطر عن الصفا، كما يزل وينحدر المطر عن الحجر الأملس. وجاء عن بعضهم قال: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج من أن نوعظ بالأقوال، لأن الذي يعمل ويواظب فعمله ومواظبته على العمل هي بحد ذاتها دعوة، ويكون بذلك للناس أسوة، ويكون لهم قدوة، ويكون فعلا إماما. قال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون الإنسان بهذه المنزلة إماما إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير، بحيث يكون قدوة للناس في صفات الخير. أما أن يستكثر من العلوم ولا يكون من أهل العمل، فهذا كما أنه لم ينتفع بعلمه فبعلمه لا ينتفع، كما أنه لم ينتفع بعلمه فبعلمه لا ينتفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمما يلحق بالإرشاد بالحال لا بالمقال كظم الغيظ. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. فيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. أخرجه ابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد، مع القدرة على التنفيذ والاشتفاء. شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع الماء، وهي أحب جرعة يتجرعها العبد، وأعظمها ثوابا، وأرفعها درجة لحبس نفسه عن التشفي. ولا يحصل هذا العظم إلا عند القدرة على الانتقام. وأن يكف غضبه لله ابتغاء وجه الله جل وعلا. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومما يلحق بالإرشاد بالفعل السماحة، بمعنى التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ الإنسان العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، وأن يتجاوز عن تقصيرهم وأن يغض الطرف عن نقصهم. وقال ربنا جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقد نفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هذه الأخلاق وجعلها تحت مواطئ قدميه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لكن إذا اعتدي على حرمات الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ونفى الله تعالى عن رسوله الفظاظة وغلظ القلب. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ربنا جل وعلا إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وهو الغبار الذي يتطاير عند مرور الدواب على أرض بها تراب، فهذا هو السفساف، وما يتطاير عند الأخذ بالطحن بالرحى مما يكون هنالك من أمثال هذه الأمور. إن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم احفظ بلدنا يا رب العالمين. اللهم نجي بلدنا وجيشنا وقيادتنا وشعبنا، نجهم يا رب العالمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.